Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا، وأسعد هذا الأسبوع باستضافة الباحث والناقد الثقافي الدكتور عبد الرزاق المصباحي. دكتور عبد الرزاق، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا وسهلا أستاذ اعتماد، سعيد جدا أن أكون ضيف برنامجك.
شكرا.
وأشكرك جدا على هذه الاستضافة التي تجسد ثقافات الاعتراف المحلية التي نحتاجها.
شكرا لك، وأنت أهل لكل اعتراف دكتور عبد الرزاق. أولا مبارك تتويجك بجائزة كتارا في فئة الدراسات السردية، وهذا تتويج طبعا للنقد الثقافي المغربي عموما.
صحيح، أنا أعتبر بأن تتويجي لهذه السنة بجائزة كتارا عن دراستي الرد بالرواية، دراسة في استراتيجيات السرد الثقافي، هو تتويج لمشروع بدأته قبل 11 سنة، يعني منذ أن صدر كتابي النقد الثقافي من النسخ الثقافي إلى الرؤية الثقافية. كنت أسعى أولا إلى التعريف بهذه الفعالية النقدية الجديدة والمثيرة للجدل في حينها، كنت أسعى إلى تطوير أدواتها، إلى تطوير مفهومها، وأيضا إلى تطبيقها على بنيات خطاب ومجالات متعددة، ولكن خاصة فيما يتعلق بالرواية والسرد الثقافي. وهذه الرواية التي وهذه الدراسة عفوا التي تنتمي إلى النقد الثقافي وإلى السرديات الثقافية كرست هذا المشروع الذي أريد أن يكون فاعلية نقدية مهمة في مشهدنا النقدي المغربي والعربي. لماذا؟
نعم، وطبعا هذا التتويج هو خطوة أخرى في مشروعك الخاص بالنقد الثقافي أستاذ عبد الرزاق، حتى نخفف من هذا الوقع الهجومي لمصطلح النقد الثقافي، وقع هجومي بتعبير تيودور أدورنو، صحيح، وهو أحد مؤسسي مدرسة فرانكفورت. سأطلب منك أولا أن نشرح لكل من يتابعنا ما هو النقد الثقافي.
النقد الثقافي بكل بساطة ليس هو منهجا نقديا شأن المناهج المعروفة المدرسية التي يدرسها تلامذتنا في السلك الثانوي التأهيلي، مثلا المنهج الاجتماعي والمنهج التاريخي والمنهج البنيوي، يدرس جانبا معينا أو واحدا من النص الأدبي. لا، هو فعالية نقدية متعددة المنظورات، بمعنى لا تفكك الخطاب من زاوية واحدة ولكن من زوايا متعددة حتى تقدم رؤية أكثر رحابة وأكثر دقة حول هذا الخطاب. ثانيا، هي لا تهتم فقط بالنص الأدبي، شأن النقد الأدبي، بمعنى لا تركز على الأشعار والقصائد والروايات فقط، ولكن تفكك الخطاب
بمعنى لما فيه الخطاب الإعلامي.
صحيح.
مثلا
في النقد الثقافي يمكن أن تفكك نكتة إذا كانت جماهيرية وفيها ما يسمى بالأنساق الثقافية المعيبة، مثلا هي هذه النكتة تتضمن بعض العيوب السلوكية أو تحتقر عرقا معينا أو تحتقر ثقافة معينة، النقد الثقافي يقف عندها لكي يفكك ما هي الاستراتيجيات التي يشتغل بها، كيف يعيد الناس إنتاجها دون انتباه إلى هذا الأذى الثقافي الذي تثيره إلى النعرات التي يمكن أن تثيرها، ويعيد بناء تصور حولها من جديد. يمكن أن تفكك أيضا المعتمدات الأدبية، بمعنى الناقد الثقافي يمكن أن يقارب مسرحية لشكسبير، قصيدة للمتنبي، وأن يفكك أيضا أغنية جماهيرية انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي
أو تيفو لجمهور رياضي
مثلا يمرر رسائل اجتماعية سياسية إلى غير ذلك. هذا مفهوم الخطاب، لأننا تعرفون بأن مفهوم الخطاب عند فوكو يرتبط بالمعرفة وبالسلطة، أي خطاب له سلطة معينة على جمهور ويرسل رسائل معينة ويبني أفكارا معينة ويصنع إيديولوجيات معينة، وبالتالي ينبغي تفكيك هذا النوع من السلطة. هذه السلطة سواء كانت التي تنتجها مؤسسة أم أفراد، لأن النقد الثقافي لا يميز بين الصورة التي تنشأ عن طريق الأفراد وهي أيضا قد تكون خطيرة، أو التي تنشأ انطلاقا من المؤسسة، ولا يميز بين النخبوي والهامشي.
نعم.
إذا الموضوع قد يبدو للنقد الأدبي وللنقاد النخبويين بأنه هامشي وبأنه لا يستحق الدراسة، النقد الثقافي لا، سيقول لك سأدرسه. لماذا؟ لأنه إذا كان له أثر ما على الجمهور فإنه يبني ويبلور الأفكار ويبني السلوك ويؤثر فينا حتى بطريقة لا واعية.
نعم.
النخبة الثقافية ينتبه إلى هذه المناطق المعتمة التي تسيرنا وتعيد إنتاج سلوكنا دون أن نعي بها.
وأحيانا نمارس النقد الثقافي دون أن نعي بذلك.
صحيح
أيضا.
وهذا هو أنا ما هي الغاية من النقد الثقافي في النهاية؟ هو أن يبني الفكرة الغيرية الاختلافي عند الناس، بمعنى أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه وتبني وتسقط آرائك وتصورتك وسلوكياتك وتجعلني نسخة منك. وهذه النسخة قد تكون شائعة. إذا كان الشخص يمتلك الوعي اللازم لكي يؤسس للاختلاف وللغيرية ويمنع من أن يكون نسخة من الآخرين، فهو يمارس بطريقة لا واعية النقد الثقافي. وبالمناسبة هنا شخص قد تجده يمتلك شهادات عليا وحاصل على تعليم عالي، ولكنه قد يصير نسخة من الآخرين بطريقة سهلة. وشخص آخر قد لا يحظى بالتعليم النخبوي وبالتعليم الأكاديمي العالي، ومع ذلك في طريقة حواري، في طريقة كلامي، في الطريقة التي يدبر بها النقاش مع الآخرين، تجده يحترم حق الآخر في الاختلاف، يحترم حق الآخر في إبداء رأيه، ويحترم خصوصيته. ولذلك حتى هذه الدراسة الفائزة بالمناسبة هي تهتم بالاحترام الجنوسي انطلاقا من ما بعد البينونيوية في النظريات النسوية مثلا، بمعنى أنه يمكن أن نؤسس لخطاب يحترم المرأة ويقدر الرجل من دين أن يكون ذلك النقاش الذي نراه الآن وهو موضوع مهم. نعم. في النقد الثقافي في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم. على ذكر هذا النقاش أستاذ عبد الرزاق، لماذا النقد الثقافي يثير الجدل على أكثر من مستوى؟ كما قلت في النقد الثقافي قراءة في المرجعيات النظرية المؤسسة.
الأمر بسيط، ذلك مرتبط بتاريخ نشأة النقد الثقافي. نعرف أن النقد الثقافي نشأ خارج أسوار الجامعة وخارج الأكاديمية ويرتبط بالحياة مباشرة، ويفكك حتى النص الأدبي يعتبره في عرف النقاد الثقافيين الثقافة هي جزء شكل من أشكال الحياة. وكنت تعرفين بأن الجامعة عموما كانت تعتمد على ما يسمى بالمعتمد الأدبي، كانت تدرس النصوص القوية، نصوص شكسبير، المتنبي، أبي تمام، المهم النصوص التي تعترف بها، والنصوص التي لا تعترف بها لم تكن تدخل الجامعة. وهذا حتى في أعرافنا في الجامعة العربية والجامعة المغربية ثابت. ولذلك حينما جاء النقاد الثقافيون سواء في مدرسة فرانكفورت، في مثقفي في نيويورك، في
دراسات الثقافية
مركز برمنغهام للدراسات الثقافية في الستينيات، التاريخاني الجدد، الماركسي الجدد، ما بعد كلين، كلهم نشأوا من خارج الجامعة. قد يكون الاستثناء الوحيد هو إدوارد سعيد، هو الذي كان جزءا من الجامعة ومع ذلك كان ضد معتمداتها. ولهذا الجامعة عموما والمؤسسة الأكاديمية عموما رفضت النقد الثقافي، وكان ذلك الصراع بين النقاد الثقافيين والجامعة، لذلك كان يثير الجدل. وحتى النقد الثقافي هو يشكك في قدرة الأكاديمية على إنتاج خطاب يؤمن بالاختلاف وبالغيرية، مادام أنها تصادر أن تدرس موضوعات معينة. من يقبل مثلا من الأساتذة المتشبعين في الجامعة، المتشبعين بالنخبوية، أن يكون بحث الإجازة مثلا أو الماستر نكتة؟ قد لا يقبل.
هذا سؤال مطروح.
هذا سؤال مطروح. قد لا يقبل. قد يقبل وقد لا يقبل. مع هذا في مرحلة سابقة، أنا أقول بأنه حتى في الجامعة المغربية الآن هناك انفتاح محمود وكبير على النقد الثقافي وعلى الدراسات الثقافية. لا أقصد حتى في الجامعة المغربية، حتى في الجامعة العربية. ولكن دائما كان هناك صراع بين النقاد الثقافيين وبين الجامعة. ولكن هل يمكن أن يكون النقد الثقافي مدخلا من مداخل تطوير الاشتغال المنهجي والمدونة النقدية؟ نعم، لأنه يقترح مداخل مهمة في تفكيك الخطاب وليس النص فقط.
نعم. طيب سأعود معك أستاذ عبد الرزاق قليلا إلى الوراء، إلى أكثر من 11 عاما تقريبا. كيف بدأ اهتمامك بالنقد الثقافي ومتى كانت أولى كتاباتك النقدية؟
كتاباتي النقدية الأولى كانت في الكلية المتعددة التخصصات بأسفي، وفي الورشة النقدية التي كان يشرف عليها الأستاذ دكتور جمال بوطيب، هو يدرس في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وكان يشجعنا على الكتابة الإبداعية والنقدية. أنا ذاك حينها كان قد صدر كتاب اسمه مدارج الهوى في 2007، وكان يعني كنت قد شاركت بقراءة حول روايته سوق النساء. أتذكر بنية طناس وطناس البنا في رواية سوق النساء. أصداء هذه المشاركة كانت طيبة بالنسبة إلي، ولذلك حرص منذ البداية على أن أشتغل في النقد، ولكن قبلها يعني منذ سنوات كنت اكتشفت النقد الثقافي عن طريق كتاب أهداه لي صديق من تخصص علمي، هو كتاب الراحل عبد العزيز حمودة، الخروج من تيه دراسة في سلطة النص. لأول مرة أتعرف فيها على مصطلح النقد الثقافي. وبالمناسبة كان هناك كتاب المؤسس صدر قبله بثلاث سنوات، وكتاب النقد الثقافي قراءة في المرجعية النظرية المؤسسة للدكتور عبد الله الغدامي. وقلت هذا مهم بالنسبة إلي، أنا كنت دائما أتشكك، أنا أتخصص دراسات العربية، الدراسات العربية هو تخصص شئنا أم أبينا. كانت هناك ثنائية وأنت تعرفينها والمشاهدين يعرفونها، هو أن الذين في تخصصات علمية هم أحسن من تخصصات الأدب. كانت هذه الثنائية،
مع أن ذلك ليس صحيحا.
لا، هذا تمثل مشترك موجود حتى عند العوائل وعند الناس الآن، ولكن رأى هناك مشكلة في مناهجنا التعليمية التي أحدثت هذا المشكل. أنا أقول لك مثال، هي القراءة المنهجية للنصوص التي تدرس مثلا أو التي ندرس بها إلى حد الآن. القراءة المنهجية تعتمد على المنظور البنيوي. مثلا ما الذي نعلم تلامذتنا منذ الابتدائي مرورنا بالثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي؟ نعطيهم قصيدة ونطلب منهم أن يستخرجوا الاستعارة، المجاز، الإيقاع ويعيدوا تركيبها. ولكن هل نعطي لهؤلاء المتعلمين طرائق لكي نربط هذه النصوص بالحياة؟ لا.
مسألة المناهج عموما هذه قصة أخرى أستاذ عبد الرزاق،
ولكن هذا كان مشكل حقيقي. صحيح. في الصورة التي نتبناها حول الأدب بأنه خطاب مفارق، خطاب جمالي خالص لا يرتبط بالحياة وليس له ارتباط بالحياة، مع العلم بأن بعض القصائد وبعض النصوص التي تدرس في مناهجنا هي خطيرة على بناء السلوك الناسخ أو الإقصائي. ولذلك أنا حتى في النقد الثقافي أقترح أن يدمج في مناهج التدريس وفي القراءة المنهجية للنصوص حتى نعلمهم كيف يربط الأدب بالحياة. ولذلك في تلك اللحظة اكتشفت أن النقد الثقافي له هذا البعد لربط لا يدرس فقط الخطاب الأدبي ولكن الخطاب الثقافي بشكل عام، ويعطيني فكرة كيف أبني أدوات خاصة من أجل أن أفكك أي خطاب وأعرف الاستراتيجيات التي يعتمدها من أجل أن يصنع مني نسخا لشيء آخر.
نعم، وصولا إلى أن أصبح النقد الثقافي مشروع حياة بالنسبة لك وليس فقط مشروعا أكاديميا. هذه درجة عليا أن تضعه بمثابة مشروع حياة أستاذ عبد الرزاق.
صحيح، أنا كل كتبي وكل أبحاثي التي أنجزتها من الإجازة إلى الدكتوراه كلها كانت حول النقد الثقافي. إذن الكتاب الأول كان هو النقد الثقافي من النسخ الثقافي إلى الرؤية الثقافية، هذا كتاب كنت خصصته للغدامي، أردت أن أفهم مشروعه أن أشرحها. ولكن ستلاحظين أنه في العنوان النقد الثقافي من النسخ الثقافي إلى الرؤية الثقافية. منذ البداية حاولت أن أطور مفهوم النسخ الثقافي ومفهوم طرحه الدكتور عبد الله الغدامي، يقول بأنه كل العيوب تمر بطريقة غير مباشرة ولا واعية ولا يستطيع للمؤلف ولا الناقد الأدبي أن يعرفها، ولذلك نحتاج النقد الثقافي من أجل أن نكشف عن العيوب النسقية. ما هي العيوب النسقية؟ ولذلك هو قاربها في الشعر، شخصية الكذاب، شخصية المنافق، شخصية الطاغية الناسخ لغيره في الأفراد، كلها نشأت في الشعر. لذلك هو كان يقدم تعريف أنا لم أكن أتفق معه، هو أن الشعر هو الجرثومة المستترة بالجمالية، بمعنى أن الاستعارات والإيقاع، وحينما نصت إلى قصيدة ونقول نحدد ذلك الأثر التخيلي نقول الله هذه قصيدة جميلة وإيقاعها جميل، ولكن في الحقيقة تجد بأنه إذا فككت هذه القصيدة ستجد فيها أنها تحتقر الآخر، تسخر من إعاقة شخص، من حجمه، من طوله وكذا. إذن هي تصنع التنمر، أو أن الشاعر الهجاء يعتد بنفسه وكذا، وهذه كلها صياغ لما يسميه بالنسخ الثقافي. أنا اقترحت مفهوم الرؤية الثقافية لكي أضع ثلاثة مستويات، مستوى لا وعي النسق، تسامي على النسق، ثم الوعي بالنسق.
نعم، فقط أشير إلى أنه أيضا أصدرت على الأنساق سرديا للمخاتلة والرواية والحدود، وكذلك كتابة الرواية مفاهيم وتطبيقات نقدية مع الدكتور أحمد عبد الملك. ربما في حوارنا منذ بدأنا هذا اللقاء أستاذ عبد الرزاق ذكرنا عبد الله الغدامي، أو ذكرته أنت تحديدا أكثر من مرة، ما سر هذا الاهتمام بالغدامي وبكتاباته تحديدا؟
الغدامي هو المؤصل الأول للنقد الثقافي في صيغته العربية. من أول كتاب صدر في العالم العربي هو كتابه النقد الثقافي، قراءة في المرجعيات، قراءة في الأنساق الثقافية العربية. هذا كتاب مهم ومرجعي ومفتاح لأي تطوير للنقد الثقافي. وعبد الله الغدامي هو لم يصدر كتابا يتيما، هو إلى حد الآن يصدر كتبا في النقد الثقافي ويؤطر النقاش الثقافي على منصة تويتر سابقا أو منصة إكس حاليا.
وإن اختلفت معه وناكفته لكنه يرحب طبعا
بالاختلاف. هذا أنا ما أقدره في الدكتور عبد الله الغدامي، هو أنه ما يؤمن به هو ما ينزله على الأرض. أنا غالبية كتبي أختلف معه في الطرح. ستلاحظين مثلا بأنه يعتمد مفهوم النسق الثقافي، أنا اقترحت مفهوم الرؤية الثقافية، وبالمناسبة أنا لا ألغي النسق الثقافي، فقط أعتبره بعدا من أبعاد ثلاثة يمكن أن نفكك بها. هو يعتمد مفاهيم مثلا مثل التورية الثقافية والمجاز الكلي، وهي مفاهيم أتى بها من الشعر. أنا أقول هذه الأدوات غير مناسبة دائما لتفكيك أي خطاب، ولذلك اقترحت مفاهيم أخرى مثل التقاطبية الثقافية والحدود التطهيرية والفضاء الطاهر في كتاب الرواية والحدود.
نعم.
ومع الاختلاف مع الغدامي، مع ذلك حينما جمعنا حوار في السنة المنصرمة في برنامج قطوف الذي يعده الدكتور سعيد العوادي، كان قد أشاد حتى باختلافي معه، واعتبر بأنني أنصفت مشروعه في مختلف دراساتي وكتبي، وهو نموذج للمثقف العضوي الذي يؤطر النقاش ومع ذلك يؤمن بالاختلاف وينزل.
نعم، وهذا هو المطلوب طبعا. أستاذ عبد الرزاق، ذكرت الأستاذ سعيد العوادي ونحييه بهذه المناسبة. طيب اليوم ما الحاجة للنقد الثقافي؟ ما الجدوى من النقد الثقافي؟ فيما تفيدنا أدواته؟
هو أنه خطاب يعلمنا التفكير الناقد أولا، هذه المهارة المهمة التي نحتاجها. أنا إذا أنصت إلى برنامج مثلا سياسي مثلا أو ثقافي وله أيديولوجيا وأفكار معينة، إذا لم أكن ممتلك الأدوات النقد الثقافي لا أستطيع أن أفكك الأنساق التي يشتغل بها، ولا الخلفيات ولا المرجعيات التي يشتغل بها. أنا إذا كنت أستمتع، وهذا الغدامي بالمناسبة يسميه المستهلك الجمالي، أشاهد فيلما وأستمتع به، ولكن هنا أنا أستمتع قد أرى إذا كنت أشتغل بأدوات الفنية، أقول هذه التقنية وضفها المخرج الفلاني أو كذا، أو السيناريو مكتوب بهذه الطريقة، ولكن إذا كانت هناك عيوب في الخطاب كيف أفككها؟ هل سأحتاج إلى الأدوات التقنية فقط؟ أحتاج إلى النقد الثقافي من أجل أن أعرف ما هي الرؤى الثقافية التي تشتغل في هذا الخطاب. إذا كنت أنصت إلى نكتة، كنت أتحدث مع زملاء ونحن في سمر مثلا، وأحدهما حكى نكتة، وهذه النكتة تحتقر جزءا من مكونات الثقافية المغربية مثلا، قد أوقف إذا كنت ممتلكا الأدوات النقد الثقافي. ولكن إذا كنت مستهلكا جماليا قد تضحكنا النكتة وأمر، والنكتة مهمة هنا. نعم. إذا كنت تلميذا مثلا وأدرس ويعطيني الأستاذ نصا ويقول لي استخرج استعارة واستخرج الإيقاع وكذا وإلى غدا، سأبقى في الجانب التقني، ولكن إذا قال لي اربط هذه القيمة التي يقدمها النص أو النسق المضمر فيه أو قدرة الشاعر على التسامي على الأنساق المعيبة وكيف يمكن أن يؤدي إلى رؤية اختلافية، هذه الأدوات لا يمكن أن يقدم البنيوية على أهميتها وعلى أهمية أن تكون مدخلا في التحليل، ولكن ليست هي النهاية، لأن النقد الثقافي يجعل كل الخطابات مرتبطة بالحياة ويجعلها وموضعها في الحياة، ولكن يعلمنا كيف نستطيع أن نتسامى على أي خطاب يريد أن يرسم النسخ الأحادية أو يبني خطابا ناسخا أو يجعلنا نفكر بالنوع من القبائلية إذا شئنا من دون أن نعيش في هذا الفضاء الثقافي الجامع، لأن النقد الثقافي يبحث عن صناعة الفضاء الثقافي الحواري الجامع. ولذلك في كتاب الرواية والحدود قلت أو أقترح بأن ننتقل من التقاطبية الثقافية من التفرقة، ونحن في المغرب نعيش هذا الزخم المهم في جمع كل أبنائه في فضاء ثقافي وفضاء حواري واحد بهوياته المتعددة ولكن التي تتعايش بينها في بوتقة واحدة.
نعم، وقد طرحت في الرواية والحدود رؤية نقدية جديدة للرواية العربية أستاذ عبد الرزاق المصباحي. لدينا فقرة في البرنامج عبارة عن رسالة ضيفنا يختار لمن يوجهها، فالكلمة لك، تفضل.
هذه الرسالة سأوجهها إلى الفاعلين أو المؤسسات الثقافية في المغرب. المغاربة يحصدون النتائج ويحصدون الجوائز وغير الجوائز، أثرهم الثقافي باد في المدونة الإبداعية والنقدية العربية وحتى العالمية إذا شئنا. أعتقد بأنه بحاجة إلى أن تشتغل هذه المؤسسة بشكل ديمقراطي عادل يحتفي بالأسماء التي توجد في الظل. حتى الذين يفوزون بالجوائز ينالون بعض الضوء، ولكن هنا أسماء كثيرة تشتغل بجهد يعني بعمق أيضا وبأثر إبداعي، أتمنى أن تتاح الفرصة للاعتناء بها في كل مناطق المغرب.
صحيح، هناك مجموعة من الأسماء التي تستحق أكبر الجوائز لكن لم تتاح لها الفرصة للتتويج، وينبغي الاعتراف بها. شكرا جزيلا على هذه الرسالة أستاذ عبد الرزاق. ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أنا أشتغل على كثير من الكتب وليس كتاب واحد، لأنه أشتغل على مشروع جديد في النقد الثقافي للقصة القصيرة أنهيته وأراجعه، ولكن الكتاب الذي دائما أعود إليه كلما حننت إلى قراءة الشعر هو شجرة الأكاسيا للدكتور بن عيسى بوحمالة. كلما احتجت، وأنا المشتغل الآن بالسرد، كلما احتجت أن أعود إلى قراءة نقد الشعر أعود إلى شجرة الأكاسيا، وأتمنى من طلاب الجامعات أن يعودوا إلى قراءة
هذا الكتاب أيضا،
وهو من جزئين.
شكرا لك، سعدت باستضافتك اليوم الدكتور عبد الرزاق المصباحي، شكرا جزيلا.
شكرا لك على هذه اللحظة التي لم أحس بها صراحة
مرت سريعة،
وأعتبر هذا البرنامج نافذة ثقافية مهمة نحتاجها في مغربنا الثقافي.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.